إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن بعض الإخوة الكرام،
المسألة الرابعة في هذه هي الأحكام التي اضطرت فيها المرأة في الطلاق. منها أولا الخروج إلى المساجد، أن تخرج إلى المسجد. أقول صلاة الرجل في المسجد بالإجماع مستحب، صلاة الرجل جماعة في المسجد بالإجماع مستحب، والكلام واضح. يعني إيش بالإجماع مستحب؟ يعني مش بالإجماع واجب، بالإجماع مستحب. والخلاف الذي ظهر بين العلماء في وجوب صلاة المرء في المسجد جماعة، الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف يرون الاستحباب، والحنابلة يرون الوجوب، وهذا خلاف مطروح بين العلماء. وقد قال المحققون من الشافعية أن فرض كفاية، لا هي واجبة على الأعيان ولا هي مستحبة، بل هي فرض كفاية. يعني لو قام في كل مسجد من يقيم الصلاة والشعائر فيه سقطت عن الباقين، وإن هجر المسجد فلم يصلي فيه أحد، المنطقة باعتبارها قد أتمت. وأنا أدين الله بهذا القول أنها فرض كفاية في كل منطقة. لو فيها مسجد مثلا، كل هذه المنطقة، هذا الشارع فيه مسجد واحد، هذا المسجد إن جاء بعض الناس فأذنوا وأقاموا الشعيرة وصلوا فيه سقط الوجوب عن الباقين، وإلا إن لم يأتي أحد يصلي في المسجد وأغلق المسجد في فراغ من الصلوات أثم الجميع على أنها فرض كفاية. وهذا الذي رجحه النووي وغيره والرمحي وكثير من المحققين من الشافعية. غير المقصود إذا الإجماع بين العلماء على استحباب الجماعة والصلاة في المسجد للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالخلاف، إن فرضت المرأة بهذا والإجماع ينعقد على استحباب عدم خروج المرأة للمسجد، الإجماع ينعقد على عدم استحباب خروج المرأة للمسجد، وفيه طبعا كلام تنغيره. أجمعت الأمة على أنه لا يستحب للمرأة أن تخرج إلى المسجد، ولو للعلم ولو للصلاة ولو للحفظ ولو لأي شيء. قال الله جل في علاه مبينا حال المرأة أنها مخبأة، وهذا هو الأصل العام في المرأة. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فقال وقرن، فالأصل للمرأة أن تقر في بيتها. وفي الحديث الصحيح في مسند أحمد كان صحيح عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاة في مسجدي هذا، في المسجد النبوي. قال وصلاة في مسجد قومك خير لك من صلاة في مسجدي هذا. وأروع من ذلك هو قول المسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. المرأة أم حميد لما سمعت ذلك من السلم علمت أن السنة أن تقر في بيتها، فأمرت الناس فبنوا لها مسجدا في بيتها، فجلست فصلت فيه ولم تخرج منه حتى ماتت ولقيت ربها رضي الله عنها من امرأة أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول. وهذا يؤكده كما قلت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا الإجماع على استحباب عدم خروج المرأة. الحالة الثانية هذا الحكم عدم الاستحباب، إذا خرجت المرأة فهل تأثم؟ فهل يجوز لها؟ هل خالفت الأولى؟ هل فعلت المفروض الصحيح الراجح أنه يجوز للمرأة أن تخرج للمسجد وهو خلاف الأولى؟ يجوز للمرأة أن تخرج للمسجد وتشهد الجمعة وتشهد الجماعات لكنه خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قامت امرأة عمر تخرج إلى المسجد هيئة نفسها فأرادت أن تخرج إلى المسجد فقال ابنه أما علمت غيرة أبي؟ أما علمت غيرة عمر؟ فقالت أويمنعني عمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي وقعة أخرى هو نفسه قال لها إلى أين تذهبين يا لقعة؟ فقالت له أذهب إلى المسجد. فوقف حائرا قالت تمنعني؟ فخشي على نفسي فقال لا أمنعه ولكن أكره، يعني أكره خروجي، فلم تعبأ بالكلام وخرجت إلى المسجد عملا بقوله السلام لا تمنعه إلا الله فتاجد الله. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كل نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروضهن. فقد علم وعرف أن النساء كن يخرجن إلى المساجد كي تصل في المساجد ولا إنكار عليهن مع أنه خلاف الأولى، بل في حديث صحيح صح عن ابن عمر كنا توضعن بجانب الرجال. وهذه طبعا الظن الصحيح للصحابة أن النساء بجانب النساء، كيف يتوضعون؟ كيف يتوضع الرجال بجانب النساء؟ طبعا المرأة لما هتغسل هتغسل اليد، هترفع ايديها امام الصحابة ينظرون الى يدها الى المرفق، لا سيما ان كانت تاخذ بكلام ابي هريرة ولابد تشرع في العضد فترفع الى العضد مثلا والصحابة ينظرون، او ترفع الثياب الى الساق. لا والله ليس ظن مؤمن ابدا ان يظن الصحابة على انهم يفعلون ذلك او يحدث بينهم ذلك، بل الصحيح ان نقول كان المكان الذي يحيي للناس الوضوء كان مكانا واحدا، لكن كان الصحابة يولون ظهورهم للنساء ويولي النساء ظهورهم للرجال، فلا هذا يطلع على هذا ولا هذا يطلع على هذا، وهذا الظن للصحابة رضوان الله عليهم. فهذه الصحيح الرائع في الظن للصحابة. ونقول خرجنا وتوضعنا وصلينا في المسجد وكان الإنسان يرى النساء في المسجد ويحترم مكان النساء في المسجد ويقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر، وخير صفوف النساء، وأبي بلاء أنه كان يسوي هذه الصفوف، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأيضا كان يمنع النساء أن ترفع قبل أن يرفع الإمام، وكان إذا انتهى من صلاته أبقى الرجال حتى تخرج النساء من المسجد احتراما لوجود النساء. هذه دلالة على جواز خروج النساء من المسجد وإن كان كما قلت خلاف الأول. يبقى لنا أن نقول هذا الكلام أو هذا القول باتفاق الجماهير، وما خالف في هذا القول هو جواز خروج المرأة إلا عائشة رضي الله عنها خالف في ذلك، وقالوا أما الجواز فهو في عصر النبوة فقط ولا يزيد عن عصر النبوة. قالوا جواز خروج المرأة إلى المساجد في عصر النبوة فقط، قال جواز خروج المرأة فقط في عصر النبوة، بعد عصر النبوة على الكراهة أو على التحريم. والحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها يعني كانت تقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وأيضا قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقال ذلك ولد عبد الله بن عمر عندما قال له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له والذي نفسي بيدي لنمنعهن، أو قال والله لنمنعهن. إذا ما اتفقناه دخل غيبة ونميمة وذهاب بالمكياج وغير المكياج والكلام فيما لا ينفع بل فيما يضر، فقال والله لنمنعهن. فهذه وجهة من الوجهات التي ظهرت لنا لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها قبل مسعود وولد عبد الله يرون كراهة خروج المرأة وأن الجواز كان في عصر النبوة فقط. لأن في عصر النبوة كانت المرأة تتحرى ألا تغسل وألا تبتل، ثم بعد ذلك اتخذت المرأة اللبن تبتل به وتبتل سجى متطيرة. والدلالة على ذلك حديث صحيح صحيح أن أبا هريرة رأى امرأة ذهبت إلى المسجد فاشتم رائحتها وكانت تصلي، فلما صلت قال لها ارجعي فاغتسلي فأعيدي صلاتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرأة خرجت متطيرة فلتغتسل وتعيد الصلاة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذه ظاهرة جدا على أن زمن النبوة كان فيه الحفظ وكان فيه الإرشاد من النبي ومن الصحابة الكرام. بعد زمن النبوة أو بعد قرون الخيرية الفتاة قد انتشر، فأولى بهن أن يجد في بيوتهن على قول عائشة رضي الله عنه وأرضاه. فإن قلنا بأن الراجح هو الجواز وهو خلاف الأولى، فلا بد أن نجيب عن قول عائشة. الإجابة عن قول عائشة نقول: لو أن النساء خرجن لتغتسل المرأة بالرجل أو يغتسل الرجل فيها فيحرم عليها الخروج، فيحرم عليها الخروج. وإن لم تخرج بالآداب المرتبة عن طريق الشرع أيضا لا يجوز لها الخروج. فإن خرجت لا بد أن تخرج كافرة، كافرة لبدنها جميعا، غير متسكعة في الطرقات، وإن مشيت مشيت المشية التي لا تنزل ولا تضرب في الأرض كما بين الله جل في علاه. فإن فعلت ذلك لها أن تخرج وأولى ألا تخرج، إن كان العلم أو للصلاة أو لغير ذلك. أما العلم فعلى أبيها أن يعلمها، على زوجها أن يعلمها، على أخيها أن يعلمها. فإن كان أخوها أو أبوها لا يستطيع أن تعلمها ولا الزوج عنده علم، فنقول لها بالجواز أن تخرج، لكن تخرج بالآداب التي بينها الشرع. ومن جملة هذه الآداب وآخر هذه الآداب أنها تخرج ليلا لا تخرج نهارا. وهذا كان ده الصحابيات الفضليات كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر وهذا في الليل. وأيضا في حديث صريح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استأذنكم نساؤكم بالليل تطيب الليل. اذا استأذنكم، وهذا المفهوم غير مراد، لكن المفهوم يدل على الافضليه هنا، لا يدل على انه مطروح. اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فأذنوا لهن، فأذنوا لهن. وأيضا السنة الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كانت إذا أرادت الطواف طافت خلف الرجال ليلا على بعيد، طافت خلف الرجال ليلا على بعيد. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ذلك تبين أن الستر يكون في الطواف الليل حتى لا تحتك المرأة بالرجل.